بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد رضي الله عنه، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في تقرير هذا المعنى وبيانه، وسبق أيضا أن عقد ترجمة نظير هذه الترجمة تقدمت في أوائل كتابه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يرويه خالد بن عمير وشويس، قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك، حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا. فأقبلوا. هنا يذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، فيه أولا بعثة عمر رضي الله عنه لعتبة ابن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام، وحدد لهم عمر رضي الله عنه منطقة ليكونوا فيها، وهي المنطقة التي حددت هنا، قال: إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني بداية بلاد العجم، فترابطون في تلك المنطقة. قال: فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد. لعلها والله أعلم فأقبلوا، قال: وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، يعني مربد البصرة. لما وصلوا إلى المربد، مربد البصرة، وكانت لم تبنى بعد، لم تكن مدينة، وإنما كانت أرض ومتميزة بنوع من الحجارة يقال لها البصرة، ولهذا قال: وجدوا هذا الكذان حجارة، وهي حجارة رخوة بيضاء، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، يعني هذه الحجارة الهشة الرخوة سريعة التفتت والتكسر، هذه يقال لها البصرة، وكانت مدينة البصرة لم تبنى بعد، ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه، هو الذي بنى البصرة، وإلا كانت أرضا متميزة بهذا النوع من الحجارة. فلما سألوا عن الكدان قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. ليس المراد البصرة يعني المدينة، لأنها لم تبنى وقتئذ ولم تكن موجودة وقتئذ، وإنما الموجود أرض وفيها صخور من رمل هش ورخوة سريعة التكسر. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، لما بلغوا أي وصلوا حيال أي مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجلة، لأن فيه جسر صغير وهو الذي يعبر من فوقه على النهر، يصنع من الخشب ونحوه، وبعده يأتي أيضا جسر كبير. فقال حتى إذا بلغوا الجسر الصغير أي الذي على دجلة فقالوا ها هنا أمرتم، يعني هذه المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله، وفي بعض النسخ فذكر الحديث بطوله أي خالد وشويس. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد رأيتني سابعة وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. والأشداق جمع شدق وهو طرف الفم. تقرحت أشداقنا يعني أطراف الفم أصابها قروح بسبب هذا الورق الذي يأكلونه ويتناولونه ولا يجدون غيره. قال حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك، قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فوجد بردة أي ملقاة في الأرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها، قسمها أي نصفين، نصف له ونصف لسعد. قال فما منا من أولئك السبعة، ومن هؤلاء السبعة كما ظهر لنا من الرواية عتبة بن غزوان رضي الله عنه وسعد بن مالك رضي الله عنه، يقول ما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، إلا وهو أمير مصر من الأمصار. يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم وحالهم بعد تلك الحال من الشظف وقلة العيش والجهد. قال وستجربون الأمراء بعدنا، وستجربون الأمراء بعدنا. والإسناد ضعيف لجهالة خالد بن عمير وشويس، لكن قوله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا يشهد له ما جاء في الحديث الذي قبله، قال ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في صدر الدعوة وبدايتها ومكابدته ومجاهدته وعمله عليه الصلاة والسلام في النصرة لدين الله وكيد الكفار له وتربصهم به الدوائر وحرصهم على القضاء عليه وعلى دعوته والكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه له عليه الصلاة والسلام، فيذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. في الله يعني في سبيل الله، في الله أي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. قال ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ولقد أوذيت في الله، أوذي عليه الصلاة والسلام في الله في سبيل الله وفي سبيل دعوة الله ونصرة دينه، وما يؤذى أحد، يعني في وقت ما كان أحد يؤذى، فبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة صابرا محتسبا باذلا جهده مع الأذى الشديد والكيد الكبار الذي يكيده له أعداء دين الله تبارك وتعالى، وتلقى ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه صابرا محتسبا. قال ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وهذا ذكره للتأكيد، من بين ليلة ويوم يعني 30 يوم وليلة كاملات، من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني لا أجد طعاما يأكله ذو كبد، يعني صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان كلها يقال لها ذو كبد، فما يجد طعاما يأكله ذو كبد. قال إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء قليل خفية يأكله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وهذا كله نتيجة التضييق من قومه وعشيرته عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يكف عن المضي في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومضى صابرا ومجاهدا حتى أظهر الله به الدين. والإسناد إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه روح بن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، لكنه تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان كلهم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن حماد بن سلمة به، ولهذا الحديث يصح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، يعني لم يحصل هذا أن اجتمع له عليه الصلاة والسلام غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله شيخ الترمذي قال بعضهم هو كثرة الأيدي، قال بعضهم هو كثرة الأيدي، يعني إلا على ضفف، يعني وجود أيدي كثيرة على الطعام لوجود أضياف أو نحو ذلك. والحديث سبق أن مر عند المصنف رحمه الله في الترجمة المتقدمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل مالك بن دينار أنه سأل رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، وهو بمعنى ما جاء هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا كان لنا جليسا وكان نعم الجليس يثني على هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة يعني جاءنا الخادم أو نحوه بصحفة والصحفة هي التي كما مر معنا في النقل الذي نقلته سابقا عن الثعالب في فقه اللغة الصحفة هي التي تشبع الأربعة الصحفة هي التي تشبع الأربعة. يقول حتى وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن أي بن عوف رضي الله عنه وقال فقلت يا أبا محمد ما يبكيك يعني ما سبب هذا البكاء وضعت الصحفة فيها هذا الطعام الشهي الطيب لحم وخبز فبكى رضي الله عنه. قال قلت يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هلك أي مات والتعبير بهذا لا حرج فيه والله عز وجل قال في القرآن عن نبيه يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا قال حتى إذا هلك أي حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير لم يشبع هو وأهل بيته ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا لأن البكاء الذي بكاه رضي الله عنه كان خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا مما يترتب على السعة في الدنيا وأن ذلك ربما يكون أن طيبات الإنسان عجلت له عجلت له في حياته الدنيا فيقول لا أرانا أخرنا لما هو خير لنا يعني من هذا التوسع في العيش والنعمة والطعام الوافر فكانوا يخافون أن يكون ذلك من تعجيل الطيبات للإنسان في حياته الدنيا. وهذا الحديث هو آخر حديث أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة وإسناده ضعيف لجهالة نوفل ابن إياس الهذلي لكن جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط أو قال أعطينا الدنيا أو قال أعطينا الدنيا أعطينا الدنيا أعطينا من الدنيا ما أعطينا أو قال ثم بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي وترك الطعام ثم جعل يبكي وحتى ترك الطعام رضي الله عنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنه أي عمره عليه الصلاة والسلام، كم عاش صلى الله عليه وسلم. وأورد جملة من الأحاديث، ومن حيث الجملة تتلخص في أن بعضها ذكر فيه أن سنه عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 65 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 60 سنة. هذا محصل ما جاء في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي تحقيق القول في ذلك مما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63. وتوفي وهو 63. هذا تفصيل لمراحل حياته عليه الصلاة والسلام. 40 سنة مكثها في مكة قبل أن يبعث، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام على رأس 40، وهذا موضع اتفاق. وأيضا عاش عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد أن هاجر إليها 10 سنوات، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. بقي الوقت الذي بين ذلك، وهو السنوات التي عاشها في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة. والصحيح ما جاء في هذه الرواية وغيرها عن ابن عباس أنها كانت 13 سنة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل البعثة، و13 سنة في مكة بعد البعثة، و10 سنوات في المدينة، فيكون مجموع ذلك 63 سنة عاشها صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما هنا، قال: وتوفي وهو 63 سنة. وهذا هو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: رواية 63 أكثر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهي أصحها وأشهرها. وهي أصحها وأشهرها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا 63.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وابن 63. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو يوافق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ساقه المصنف أولا. قال: وهو 63، وأبو بكر وعمر، وأنا 63. يعني وقت الخطبة التي خطبها معاوية رضي الله عنه كان عمره 63. قال: وأنا 63. ولعله كما قال بعض الشراح يعني توقع أن تكون وفاته في تلك السنة، أن تكون وفاته في تلك السنة، لكنه عاش عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة تقريبا، لم يمت في تلك السنة التي خطب فيها، وكان عمره فيها 63 سنة. الشاهد أن حديث معاوية مطابق لحديث ابن عباس في أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. نعم.
قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. والحديث حديث عائشة في إسناده عنعنة بن جريج وهو مدلس، لكنه توبع تابعه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن أخي الزهري، كلهم عن الزهري به، وهو في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم، فالحديث ثابت ويشهد له أيضا الأحاديث التي قبله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي بن علية عن خالد الحذاء قال أخبرني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذا يخالف الرواية الأولى المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الرواية الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهي التي عليها الأكثر وهي الأشهر والأصح في عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا هي المعتمدة كما قال ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وما جاء خلافها عن ابن عباس إما أن يكون شاذ أو مؤول. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قبض وهو ابن 65، وهذا كما قدمت يخالف الروايات المشهورة الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أن ثبوت الصحبة له موضع نظر، لأنه كان رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك ما يدل ويثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة قال لا يتابع عليه ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل ضعيف. والثابت كما تقدم في روايات الأكثر والأشهر والأصح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. نعم.
ما ورد البخاري؟
نعم.
ورده الصحيح؟
لا، ليس في الصحيح، يعني نقله عنه بعض الشراح، وربما يكون في تاريخه الكبير، والله تعالى أعلم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث هو كما نذكر أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه هناك من الطريق التي ساقها المصنف رحمه الله آخرا، طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس. فهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعاده هنا، وألفاظ الحديث كلها مضى شرحها هناك، لكنه أعاده هنا رحمه الله لقوله: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 60 سنة، لكن الصحيح، وهذا سبق أن مر بيانه وتوضيحه، الصحيح أن هذا في إلغاء الكسر في العدد، في إلغاء الكسر في العدد، ولهذا جاء في الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، قال 63 سنة، قال 63 سنة بعدم إلغاء الكسر، فقد يكون إلغاء الكسر من بعض الرواة. والصحيح الثابت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. والإمام البخاري رحمه الله قال عقب رواية 63: هذه عندي أصح من رواية ربيعة، هذه عندي أصح من رواية ربيعة، أي بن أبي عبد الرحمن، يقصد هذه الرواية التي فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 60 سنة. ومن أهل العلم كما أشرت أنه ربما يكون في هذا تصرف من بعض الرواة فيكون ألغى الكسر، ومما يقوي ذلك أن الحديث جاء من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63 سنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد ترجمة بعنوان: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. مر معنا كلمة المربد يسأل عنها, ما معنى المربد؟
مر الإشارة إلى معناها. المربد موضع فسر في الحديث نفسه, قال حتى إذا وصلنا إلى, حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه الكذان؟ قالوا هذه البصرة, هذه البصرة. فالمربد موضع في البصرة قبل أن تبنى وتكون مدينة, وقيل هو المكان الذي تبرك فيه الإبل وقيل غير ذلك, فوصلوا إلى موضع يقال له المربد وهو في البصرة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم, ما حكم أداء العمرة في الموسم الذي يسمونه المولد وكذلك في عاشوراء مع عدم الاعتقاد بأفضلية هذه الأوقات؟
متى تهيأ للإنسان الاعتمار؟ في أي وقت من السنة يعتمر ولا حرج عليه في ذلك, ما لم يربط اعتماره ببدعة من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم.
يقول عندنا رجل صوفي يقول للناس إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه, لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه, وذلك للأضرحة والمقابر الموجودة في خارج البلد في القرى, مع العلم بأن هذا الرجل يسمع له.
هذا القول من هذا القائل جمع بين أخطاء وتناقضات في الوقت نفسه, وسبب ذلك الجرأة في باب التوحيد والإيمان بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ولهذا لاحظ الفرق بين مثل هذا الشخص في تقريره للأحكام وبين تقرير أهل العلم الراسخين. أهل العلم الراسخين في مثل هذا الباب يقول يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا, أو يقول لا يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا, أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ومثل هؤلاء لما يقررون الباطل ليس لهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حجة ولا تمسك, فيلجأون إلى مثل هذه التخرصات والظنون التي يبنون عليها الأحكام. ومن التناقض والمخالفة في تقرير هذا القائل أن القبور ليست موضع للنزهة والترفيه, ليست موضع للنزهة والترفيه حتى يقول أن الناس يذبحونها في, تعيد كلمته,
يقول إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه.
بل القصد النزهة والترفيه. من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها للنزهة والترفيه, قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور تذكر الآخرة, ليست موضع للنزهة والترفيه, وليست موضع ذبح اللحوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقيرة, ليست موضع لذبح اللحوم والأكل والترفيه كما يظنه هذا الظن. فهذا كله من الخطأ المبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. والذبح عند القبور, الذبح عند القبور لا يخلو من حالتين, إما أن يكون ذبح متقربا بذبيحته للمقبورين فهذا من الشرك بالله الناقض للدين, وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, وقال جل وعلا فصل لربك وانحر, وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب, قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقولوا له قرب، فقالوا لأحدهما قرب، قال لا أجد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فاصطاد ذبابا من الهواء وقطع رأسه مقربا للذباب لذلك الصنم فمات فدخل النار. قالوا للآخر قرب، قال لم أكن لأقرب لأحد غير الله، فقطع عنقه فدخل الجنة، فقطع عنقه فدخل الجنة. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من ملة الإسلام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وإذا كان الذي يذبح في عند القبر لا يريد أن يتقرب به إلى القبر، وإنما يعتقد أن الذبيحة هناك أفضل أو أنفع أو نحو ذلك من الاعتقادات، فهذه من البدع العظيمة المنكرة التي تسوق صاحبها إلى الشرك بالله، فهو ذريعة من ذرائع الشرك الموصلة إليه. ولهذا لا يجوز أن تذبح الذبائح عند القبور لا للتقرب للمقبورين، فهذا من الشرك، ولا بغير قصد التقرب من المقبورين، لأن هذا من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس لها في دين الله، بل جاءت الدلائل والشواهد على تحريم ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليكم. هذا يطلب تعريف للشرك الأصغر، يقول لأن وجدنا تعريفين، بعضهم مطلق وبعضهم مقيد، فما هو التعريف الصحيح للشرك الأصغر؟
الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه. الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم، فحد كل منهما مختلف وحكمه أيضا كل منهما مختلف. فأما الشرك الأكبر الناقل من الملة فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل أو حقوقه. خصائص الله كالربوبية وكالأسماء والصفات، فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا أكبر. وكذلك من سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله، من حقوق الله على عباده الدعاء، الذبح، التوكل، الرجاء، إلى غير ذلك من العبادات. العبادات كلها حق لله على عباده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة بأنواعها حق لله سبحانه وتعالى على عباده، فمن سوى غير الله في حقه الذي هو العبادة بأنواعها فقد أشرك شركا أكبر ناقل من الملة. فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله، يكون بذلك ارتكب الشرك الأكبر الناقل من الملة، الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حد الشرك الأكبر. أما حد الشرك الأصغر فعرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الأكبر، ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. ومن ذلكم شرك الألفاظ. شرك الألفاظ يعني لما يأتي على لسان الإنسان لفظ واللفظ فيه معنى شركي ليس مقصودا عند القائل، مثل قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده، هذا من الشرك الأصغر. ولو اعتقد معتقد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، لكن العبارة هذه من الشرك الأصغر. وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول القائل لولا البط لا أتانا اللصوص، أو لولا قائد السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك، فهذه كلها ألفاظ شركية هي من الشرك الأصغر، لا تنقل من الملة بل هي ذريعة للشرك الأكبر. ومن حيث الحكم يختلفان، الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة ويكون به كافرا خارجا من الإسلام، والشرك الأصغر لا يكون صاحبه به كافرا خارجا من الملة، لكنه يكون به مرتكبا عظيما من العظائم وكبيرا من الكبائر، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه أمران: حسنة التوحيد وسيئة ماذا؟ الكذب. بينما الحلف بغير الله صادقا اجتمع فيه أمران: سيئة الشرك والعياذ بالله، وحسنة الصدق. فإذا وازنت بين الأمرين فإن كون الإنسان على التوحيد خير له من أن يكون على الشرك مع وجود المعصية. نعم.
يقول السائل: إنسان نائم في رمضان فلما استيقظ وجد نفسه جنبا، فماذا يترتب عليه؟
صيامه صحيح، لا يضره أن يكون احتلم وهو نائم ويغتسل، وليس عليه يعني الجنابة لا تضر صيامه، صيامه صحيح. نعم.
يقول: ما حكم التصوير؟
الجنابة التي حصلت عن الاحتلام لا تضر صيامه. نعم.
ما حكم التصوير للذكرى؟
التصوير للذكرى لا يجوز، وإنما التصوير يكون للضرورة، إذا كان هناك ضرورة للتصوير يفعل ذلك، مثل الجواز ومثل رخصة القيادة وغير ذلك مما يضطر إليه الإنسان، فهذا لا حرج على الإنسان فيه، وما سوى ذلك يبقى على أصل المنع للنصوص الكثيرة في الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
يقول: ما حكم زيارة المرأة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور، والمراد بزوارات أي زائرات القبور، فهذا الحديث يدل على أن المرأة منهية عن زيارة القبور. نعم.
كيف يحب العبد ربه؟
هناك أمور معينة على تقوية المحبة، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتحقيقها في القلب، هناك أمور معينة أوصلها ابن القيم في جمع النافع وتقرير متين في كتاب مدارج السالكين إلى عشرة أمور عقد لها فصلا خاصا في مدارج السالكين، عشرة أمور معينة على المحبة. ومن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مطالعة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها وفهمها فهما صحيحا في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله. ومن الأمور المعينة على المحبة مجالسة المحبين وأهل الخير والفضل والديانة. ومن الأمور المعينة على محبة الله قراءة كتابه ومداومة النظر في القرآن الكريم بتدبر وتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى. من الأمور المعينة المحبة فيما ذكره مراعاة الأوقات الفاضلة بجمع القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وخاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراعاة الثلث الأخير من الليل. ومن الأمور المعينة على تقوية المحبة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر رحمه الله تعالى عشرة أمور تعين العبد على المحبة. أوصي وأنصح بمطالعتها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى.
صلى الله عليه. يقول: بعض المعتمرين يأخذ ترابا من البقيع بنية لامرأة لا تنجب لكي تنجب عند وضع التراب تحت فراشها.
هذا من العقائد الباطلة التي يبتلى بها بعض العوام والجهال، ومن التعلق بالقبور والمقبورين وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فمثل هذا الذي يتعلق هو وزوجته في الإنجاب بتراب يأخذه من قبور البقيع فيضعها تحت فراش زوجته لتنجب، يوكل إلى هذا التراب. ومن وكل إلى مثل هذا التراب وكل إلى ضعف ووهن، ولا يزيده ذلك إلا ضعفا. انزعها، قال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمثل هذه الأمور الباطلة المنكرة والتعلقات الشركية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا ووهنا وضعفا، ولا تفيده شيئا. نعم.
يقول: هل معية الله تعالى حقيقية؟
معية الله عز وجل معيتان جاء ذكر كل منهما في القرآن الكريم. والمعية الأولى وهي المعية العامة جاء ذكرها في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، هذه معية عامة وهي معية اطلاع وعلم، كما يدل على ذلك السياق، لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. فالمراد بالمعية العامة معية العلم والاطلاع، وهذه حقيقتها، هذه حقيقتها المعلومة من سياق الآيات التي وردت فيها هذه المعية. فالآية التي في سورة الحديد بدأت بالعلم وختمت به، وكذلك الآية التي في سورة المجادلة بدأت بالعلم وختمت به: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها به. ولهذا أجمع السلف كلهم على أن المراد بالمعية هنا العلم، علم الله عز وجل واطلاعه، فهو فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه، مثل ما قال الإمام مالك أخذا من هذه النصوص، قال: الله عز وجل فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة جاءت في مثل قوله: إنني معكما أسمع وأرى، وفي مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وفي مثل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وهي معية بالحفظ والتأييد والنصر والعون. نعم.
يقول: في القصة المشهورة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. يقول: هذه الواو ما حكمها؟
قوله رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله، ليس هذا من قبيل التسوية، ليس هذا من قبيل التسوية، وإنما أن أهل بيته رضي الله عنهم تركهم لله سبحانه وتعالى، تركهم لله حافظا ومعينا وموفقا ومسددا، ورازقا ومنعما ومتفضلا، وتركهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كنف الرسول عليه الصلاة والسلام، في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى المعنى المراد، فليس المراد هنا التسوية، وإنما هم تركهم لله يحفظهم ويرزقهم ويعينهم، وتركهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من قوت ورزق وغير ذلك يقسمه بين أصحابه ويعطيهم من رزق الله الذي أعطاه. نعم.
يقول: ما حكم إهداء ختمة قرآن للميت؟ هل تحسب له؟
الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والأصل في ذلك قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقتصر في هذا الباب على ما دل عليه الدليل، ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت، والله أعلم.
يقول: ما حكم دفن الميت في الدار بدلا عن المقبرة؟
لا يجوز، الميت يدفن في القبر، في المقابر، يدفن الموتى في المقابر، لا يدفنون في البيوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا بيوتكم من قراءة القرآن وذكر الله فتصبح مثل القبور، فتصبح مثل القبور. فالبيوت ليست مقابر، ليست مكانا للدفن. وأما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته، لأنه لما مات أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه، فروى لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهذا سيأتي في الترجمة القادمة عند المصنف رحمه الله تعالى.
يقول: هل يجوز أن نقوم بعمرة عن إنسان لم يصلي أبدا، مع العلم بأن هذا الإنسان قبل أن يموت كانت له نية أن يصلي؟
من كان تاركا للصلاة ليس بمسلم، ومن كان ليس بمسلم لا يجوز أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة. إذا كان مات تاركا للصلاة يكون مات على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
أكثر الأسئلة جاءت في مسألة العمرة، هل يجوز الاعتمار عن الميت أو العاجز؟
الاعتمار عن الميت يجوز إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه، إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن ميته، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته. وهذا من الأمور التي تفيد الميت، هذا من الأمور التي تفيد الميت، وهي مستثنات من قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لورود أدلة خاصة تدل على ذلك. والعاجز إن كان المراد بالعجز بدنيا فتعتمر عنه، إذا كان المراد بالعجز العجز البدني فتعتمر عنه، يعني إذا كان كبيرا هارما لا يستطيع أن يركب فلك أن تعتمر عنه، أما إذا كان نشيط بدنيا وعاجز ماليا فلا يجوز أن تعتمر عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، ف فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد رضي الله عنه، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في تقرير هذا المعنى وبيانه، وسبق أيضا أن عقد ترجمة نظير هذه الترجمة تقدمت في أوائل كتابه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يرويه خالد بن عمير وشويس، قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك، حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا. فنعم فأقبلوا. هنا يذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه أولا بعثة عمر رضي الله عنه لعتبة ابن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام، وحدد لهم عمر رضي الله عنه منطقة ليكونوا فيها، وهي المنطقة التي حددت هنا، قال إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني بداية بلاد العجم، فترابطون في تلك المنطقة. قال فأقبلوا حتى فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، لعلها والله أعلم فأقبلوا، قال وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، يعني مربد البصرة، لما وصلوا إلى المربد مربد البصرة، وكانت لم تبنى بعد، لم تكن مدينة، وإنما كانت أرض ومتميزة بنوع من الحجارة يقال لها البصرة، ولهذا قال وجدوا هذا الكذان حجارة، وهي حجارة رخوة بيضاء، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، يعني هذه الحجارة الهشة الرخوة سريعة التفتت والتكسر، هذه يقال لها البصرة، وكانت مدينة البصرة لم تبنى بعد، ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه، هو الذي بنى البصرة، وإلا كانت أرضا متميزة بهذا النوع من الحجارة. فلما سألوا عن الكذان قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، ليس المراد البصرة يعني المدينة، لأنها لم تبنى وقتئذ ولم تكن موجودة وقتئذ، وإنما الموجود أرض وفيها صخور من رمل هش ورخوة سريعة التكسر. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، لما بلغوا أي وصلوا حيالة أي مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجلة، لأن فيه جسر صغير وهو الذي يعبر من فوقه على النهر يصنع من الخشب ونحوه، وبعده يأتي أيضا جسر كبير. فقال حتى إذا بلغوا الجسر الصغير أي الذي على دجلة فقالوا ها هنا أمرتم، يعني هذه المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله، وفي بعض النسخ فذكر الحديث بطوله أي خالد وشويس. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتني سابعة وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. والأشداق جمع شذق وهو طرف الفم. تقرحت أشداقنا يعني أطراف الفم أصابها قروح بسبب هذا الورق الذي يأكلونه ويتناولونه ولا يجدون غيره. قال حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك، قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فوجد بردة أي ملقاة في الأرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها، قسمها أي نصفين، نصف له ونصف لسعد. قال فما منا من أولئك السبعة، ومن هؤلاء السبعة كما ظهر لنا من الرواية عتبة بن غزوان رضي الله عنه وسعد بن مالك رضي الله عنه، يقول ما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، إلا وهو أمير مصر من الأمصار، يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم وحالهم بعد تلك الحال من الشظف وقلة العيش والجهد. قال وستجربون الأمراء بعدنا، وستجربون الأمراء بعدنا. والإسناد ضعيف لجهالة خالد بن عمير وشويس، لكن قوله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا يشهد له ما جاء في الحديث الذي قبله، قال ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في صدر الدعوة وبدايتها ومكابدته ومجاهدته وعمله عليه الصلاة والسلام في النصرة لدين الله وكيد الكفار له وتربصهم به الدوائر وحرصهم على القضاء عليه وعلى دعوته والكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه له عليه الصلاة والسلام، فيذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. في الله يعني في سبيل الله، في الله أي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. قال ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ولقد أوذيت في الله، أوذي عليه الصلاة والسلام في الله، في سبيل الله وفي سبيل دعوة الله ونصرة دينه، وما يؤذى أحد، يعني في وقت ما كان أحد يؤذى، فبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة صابرا محتسبا باذلا جهده مع الأذى الشديد والكيد الكبار الذي يكيده له أعداء دين الله تبارك وتعالى، وتلقى ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه صابرا محتسبا. قال: ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وهذا ذكره للتأكيد، من بين ليلة ويوم، يعني 30 يوم وليلة كاملات، من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني لا أجد طعاما يأكله ذو كبد، يعني صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان كلها يقال لها ذو كبد، فما يجد طعاما يأكله ذو كبد. قال: إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء قليل خفية يأكله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. وهذا كله نتيجة التضييق من قومه وعشيرته عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يكف عن المضي في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومضى صابرا ومجاهدا حتى أظهر الله به الدين. والإسناد، إسناد المصنف رحمه الله تعالى، فيه روح بن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، لكنه توبع، تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان، كلهم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن حماد بن سلمة به، ولهذا الحديث يصح. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، يعني لم يحصل هذا أن اجتمع له عليه الصلاة والسلام غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله شيخ الترمذي: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. قال بعضهم: هو كثرة الأيدي، يعني إلا على ضفف، يعني وجود أيدي كثيرة على الطعام لوجود أضياف أو نحو ذلك. والحديث سبق أن مر عند المصنف رحمه الله في الترجمة المتقدمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل مالك ابن دينار أنه سأل رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، وهو بمعنى ما جاء هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد، ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نوفل ابن ياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، كان لنا جليسا، وكان نعمة الجليس يثني على هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة، يعني جاءنا الخادم أو نحوه بصحفة، والصحفة هي التي كما مر معنا في النقل الذي نقلته سابقا عن الثعالب في فقه اللغة، الصحفة هي التي تشبع الأربعة، الصحفة هي التي تشبع الأربعة. يقول: حتى وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن أي بن عوف رضي الله عنه، وقال: فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ يعني ما سبب هذا البكاء؟ وضعت الصحفة فيها هذا الطعام الشهي الطيب، لحم وخبز، فبكى رضي الله عنه. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هلك أي مات، والتعبير بهذا لا حرج فيه، والله عز وجل قال في القرآن عن نبيه يوسف عليه السلام: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال: حتى إذا هلك أي حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، لم يشبع هو وأهل بيته ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، لأن البكاء الذي بكاه رضي الله عنه كان خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا، مما يترتب على السعة في الدنيا، وأن ذلك ربما يكون أن طيبات الإنسان عجلت له، عجلت له في حياته الدنيا، فيقول: لا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يعني من هذا التوسع في العيش والنعمة والطعام الوافر، فكانوا يخافون أن يكون ذلك من تعجيل الطيبات للإنسان في حياته الدنيا. وهذا الحديث هو آخر حديث أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، وإسناده ضعيف لجهالة نوفل ابن إياس الهذلي، لكن جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط أو قال: أعطينا الدنيا، أو قال: أعطينا الدنيا، أعطينا الدنيا، أعطينا من الدنيا ما أعطينا، أو قال: ثم بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي وترك الطعام، ثم جعل يبكي وحتى ترك الطعام رضي الله عنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنه أي عمره عليه الصلاة والسلام، كم عاش صلى الله عليه وسلم. وأورد جملة من الأحاديث، ومن حيث الجملة تتلخص في أن بعضها ذكر فيه أن سنه عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 65 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 60 سنة. هذا محصل ما جاء في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي تحقيق القول في ذلك مما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63، وتوفي وهو ابن 63. هذا تفصيل لمراحل حياته عليه الصلاة والسلام. 40 سنة مكثها في مكة قبل أن يبعث، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام على رأس 40، وهذا موضع اتفاق. وأيضا عاش عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد أن هاجر إليها 10 سنوات، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. بقي الوقت الذي بين ذلك، وهو السنوات التي عاشها في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة. والصحيح ما جاء في هذه الرواية وغيرها عن ابن عباس أنها كانت 13 سنة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل البعثة، وثلاث عشرة سنة في مكة بعد البعثة، وعشر سنوات في المدينة، فيكون مجموع ذلك 63 سنة عاشها صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما هنا، قال: وتوفي وهو ابن 63 سنة. وهذا هو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: رواية 63 أكثر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهي أصحها وأشهرها، وهي أصحها وأشهرها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا ابن 63.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وابن 63. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو يوافق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ساقه المصنف أولا. قال: وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، وأنا ابن 63. يعني وقت الخطبة التي خطبها معاوية رضي الله عنه كان عمره 63، قال: وأنا ابن 63. ولعله كما قال بعض الشراح يعني توقع أن تكون وفاته في تلك السنة، لكنه عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة تقريبا، لم يمت في تلك السنة التي خطب فيها، وكان عمره فيها 63 سنة. الشاهد أن حديث معاوية مطابق لحديث ابن عباس في أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. نعم.
قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية حديث ابن عباس رضي الله عنهم. والحديث حديث عائشة في إسناده عنعنة بن جريج وهو مدلس، لكنه توبع تابعه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن أخي الزهري كلهم عن الزهري به، وهو في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم، فالحديث ثابت ويشهد له أيضا الأحاديث التي قبله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي بن علية عن خالد الحذاء قال أخبرني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذا يخالف الرواية الأولى المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الرواية الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهي التي عليها الأكثر وهي الأشهر والأصح في عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا هي المعتمدة كما قال ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وما جاء خلافها عن ابن عباس إما أن يكون شاذ أو مؤول. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قبض وهو ابن 65، وهذا كما قدمت يخالف الروايات المشهورة الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أن ثبوت الصحبة له موضع نظر، لأنه كان رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك ما يدل ويثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة قال لا يتابع عليه ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل ضعيف. والثابت كما تقدم في روايات الأكثر والأشهر والأصح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. نعم.
ما ورد البخاري؟
نعم.
ورده في الصحيح؟
لا، ليس في الصحيح، يعني نقله عنه بعض الشراح، وربما يكون في تاريخه الكبير، والله تعالى أعلم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث هو كما نذكر أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه هناك من الطريق التي ساقها المصنف رحمه الله آخرا طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس. فهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعاده هنا، وألفاظ الحديث كلها مضى شرحها هناك، لكنه أعاده هنا رحمه الله لقوله بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 60 سنة، لكن الصحيح وهذا سبق أن مر بيانه وتوضيحه، الصحيح أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد، فيه إلغاء الكسر في العدد، ولهذا جاء في الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال 63 سنة، قال 63 سنة بعدم إلغاء الكسر، فقد يكون إلغاء الكسر من بعض الرواة. والصحيح الثابت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. والإمام البخاري رحمه الله قال عقب رواية 63 هذه عندي أصح من رواية ربيعة، هذه عندي أصح من رواية ربيعة أي بن أبي عبد الرحمن، يقصد هذه الرواية التي فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 60 سنة. ومن أهل العلم كما أشرت أنه ربما يكون في هذا تصرف من بعض الرواة فيكون ألغى الكسر، ومما يقوي ذلك أن الحديث جاء من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63 سنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد ترجمة بعنوان باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. مر معنى كلمة المربد يسأل عنها، ما معنى المربد؟
مر الإشارة إلى معناها، المربد موضع فسر في الحديث نفسه، قال حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه الكذان؟ قالوا هذه البصرة. فالمربد موضع في البصرة قبل أن تبنى وتكون مدينة، وقيل هو المكان الذي تبرك فيه الإبل وقيل غير ذلك، فوصلوا إلى موضع يقال له المربد وهو في البصرة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم أداء العمرة في الموسم الذي يسمونه المولد وكذلك في عاشوراء مع عدم الاعتقاد بأفضلية هذه الأوقات؟
متى تهيأ للإنسان الاعتمار في أي وقت من السنة يعتمر، ولا حرج عليه في ذلك، ما لم يربط اعتماره ببدعة من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم.
يقول: عندنا رجل صوفي يقول للناس إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه، لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه، وذلك للأضرحة والمقابر الموجودة في خارج البلد في القرى، مع العلم بأن هذا الرجل يسمع له.
هذا القول من هذا القائل جمع بين أخطاء وتناقضات في الوقت نفسه، وسبب ذلك الجرأة في باب التوحيد والإيمان بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ولهذا لاحظ الفرق بين مثل هذا الشخص في تقريره للأحكام وبين تقرير أهل العلم الراسخين. أهل العلم الراسخين في مثل هذا الباب يقول: يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، أو يقول: لا يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ومثل هؤلاء لما يقررون الباطل ليس لهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حجة ولا تمسك، فيلجؤون إلى مثل هذه التخرصات والظنون التي يبنون عليها الأحكام. ومن التناقض والمخالفة في تقرير هذا القائل أن القبور ليست موضع للنزهة والترفيه، حتى يقول أن الناس يذبحونها في تعيد كلمته.
يقول: إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه، لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه.
من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها للنزهة والترفيه، قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور تذكر الآخرة، ليست موضع للنزهة والترفيه، وليست موضع لذبح اللحوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقيرة، ليست موضع لذبح اللحوم والأكل والترفيه كما يظنه هذا الظن. فهذا كله من الخطأ المبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. والذبح عند القبور، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ذبح متقربا بذبيحته للمقبورين فهذا من الشرك بالله الناقض للدين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقول له قرب، فقالوا لأحدهما: قرب، قال: لا أجد شيئا أقربه، قالوا: قرب ولو ذبابا، فاصطاد ذبابا من الهواء وقطع رأسه مقربا للذباب لذلك الصنم فمات فدخل النار. قالوا للآخر: قرب، قال: لم أكن لأقرب لأحد غير الله، فقطع عنقه فدخل الجنة. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من ملة الإسلام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وإذا كان الذي يذبح في عند القبر لا يريد أن يتقرب به إلى القبر، وإنما يعتقد أن الذبيحة هناك أفضل أو أنفع أو نحو ذلك من الاعتقادات فهذه من البدع العظيمة المنكرة التي تسوق صاحبها إلى الشرك بالله، فهو ذريعة من ذرائع الشرك الموصلة إليه. ولهذا لا يجوز أن تذبح الذبائح عند القبور لا للتقرب للمقبورين فهذا من الشرك، ولا بغير قصد التقرب من المقبورين، لأن هذا من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس لها في دين الله، بل جاءت الدلائل والشواهد على تحريم ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليكم. هذا يطلب تعريف للشرك الأصغر، يقول لأن وجدنا تعريفين بعضهم مطلق وبعضهم مقيد، فما هو التعريف الصحيح للشرك الأصغر؟
الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه. الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم، فحد كل منهما مختلف وحكمه أيضا كل منهما مختلف. فأما الشرك الأكبر الناقل من الملة فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل أو حقوقه. خصائص الله كالربوبية وكالأسماء والصفات، فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا أكبر. وكذلك من سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله، من حقوق الله على عباده الدعاء، الذبح، التوكل، الرجاء، إلى غير ذلك من العبادات. العبادات كلها حق لله على عباده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة بأنواعها حق لله سبحانه وتعالى على عباده، فمن سوى غير الله في حقه الذي هو العبادة بأنواعها فقد أشرك شركا أكبر ناقل من الملة. فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله، يكون بذلك ارتكب الشرك الأكبر الناقل من الملة، الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حد الشرك الأكبر. أما حد الشرك الأصغر فعرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الأكبر. ما جاء في النصوص تسميته شركا لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. ومن ذلكم شرك الألفاظ. شرك الألفاظ يعني لما يأتي على لسان الإنسان لفظ واللفظ فيه معنى شركي ليس مقصودا عند القائل، مثل قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. هذا من الشرك الأصغر. ولو اعتقد معتقد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت. لكن العبارة هذه من الشرك الأصغر. وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول القائل: لولا البط لا أتانا اللصوص، أو لولا قائد السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك. فهذه كلها ألفاظ شركية هي من الشرك الأصغر، لا تنقل من الملة بل هي ذريعة للشرك الأكبر. ومن حيث الحكم يختلفان. الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة ويكون به كافرا خارجا من الإسلام، والشرك الأصغر لا يكون صاحبه به كافرا خارجا من الملة لكنه يكون به مرتكبا عظيما من العظائم وكبيرا من الكبائر. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه أمران: حسنة التوحيد وسيئة ماذا؟ الكذب. بينما الحلف بغير الله صادقا اجتمع فيه أمران: سيئة الشرك والعياذ بالله، وحسنة الصدق. فإذا وازنت بين الأمرين فإن كون الإنسان على التوحيد خير له من أن يكون على الشرك مع وجود المعصية. نعم.
يقول السائل: إنسان نائم في رمضان فلما استيقظ وجد نفسه جنبا، فماذا يترتب عليه؟
صيامه صحيح، لا يضره أن يكون احتلم وهو نائم ويغتسل، وليس عليه يعني الجنابة لا تضر صيامه، صيامه صحيح. نعم.
يقول: ما حكم التصوير؟
الجنابة التي حصلت عن الاحتلام لا تضر صيامه. نعم.
ما حكم التصوير للذكرى؟
التصوير للذكرى لا يجوز، وإنما التصوير يكون للضرورة، إذا كان هناك ضرورة للتصوير يفعل ذلك، مثل الجواز ومثل رخصة القيادة وغير ذلك مما يضطر إليه الإنسان، فهذا لا حرج على الإنسان فيه، وما سوى ذلك يبقى على أصل المنع للنصوص الكثيرة في الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
يقول: ما حكم زيارة المرأة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور، والمراد بزوارات أي زائرات القبور، فهذا الحديث يدل على أن المرأة منهية عن زيارة القبور. نعم.
كيف يحب العبد ربه؟
هناك أمور معينة على تقوية المحبة، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتحقيقها في القلب. هناك أمور معينة أوصلها ابن القيم في جمع النافع وتقرير متين في كتاب مدارج السالكين إلى عشرة أمور عقد لها فصلا خاصا في مدارج السالكين، عشرة أمور معينة على المحبة. ومن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مطالعة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها وفهمها فهما صحيحا في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله. ومن الأمور المعينة على المحبة مجالسة المحبين وأهل الخير والفضل والديانة. ومن الأمور المعينة على محبة الله قراءة كتابه ومداومة النظر في القرآن الكريم بتدبر وتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى. من الأمور المعينة المحبة فيما ذكره مراعاة الأوقات الفاضلة بجمع القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وخاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراعاة الثلث الأخير من الليل. ومن الأمور المعينة على تقوية المحبة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر رحمه الله تعالى عشرة أمور تعين العبد على المحبة، أوصي وأنصح بمطالعتها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى.
صلى الله عليه. يقول: بعض المعتمرين يأخذ ترابا من البقيع بنية لامرأة لا تنجب لكي تنجب عند وضع التراب تحت فراشها.
هذا من العقائد الباطلة التي يبتلى بها بعض العوام والجهال، ومن التعلق بالقبور والمقبورين، ومن التعلق بالقبور والمقبورين، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فمثل هذا الذي يتعلق هو وزوجته في الإنجاب بتراب يأخذه من قبور البقيع فيضعها تحت فراش زوجته لتنجب، يوكل إلى هذا التراب. ومن وكل إلى مثل هذا التراب وكل إلى ضعف ووهن، ولا يزيده ذلك إلا ضعفا. انزعها، قال عليه الصلاة والسلام، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمثل هذه الأمور الباطلة المنكرة والتعلقات الشركية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا ووهنا وضعفا ولا تفيده شيئا. نعم.
يقول: هل معية الله تعالى حقيقية؟
معية الله عز وجل معيتان جاء ذكر كل منهما في القرآن الكريم. والمعية الأولى وهي المعية العامة جاء ذكرها في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، هذه معية عامة وهي معية اطلاع وعلم كما يدل على ذلك السياق، لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالمراد بالمعية العامة معية العلم والاطلاع، وهذه حقيقتها، هذه حقيقتها المعلومة من سياق الآيات التي وردت فيها هذه المعية. فالآية التي في سورة الحديد بدأت بالعلم وختمت به، وكذلك الآية التي في سورة المجادلة بدأت بالعلم وختمت به: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها به، ولهذا أجمع السلف كلهم على أن المراد بالمعية هنا العلم، علم الله عز وجل واطلاعه، فهو فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه، مثل ما قال الإمام مالك أخذا من هذه النصوص، قال: الله عز وجل فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة جاءت في مثل قوله: إنني معكما أسمع وأرى، وفي مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وفي مثل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وهي معية بالحفظ والتأييد والنصر والعون. نعم.
يقول: في القصة المشهورة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. يقول: هذه الواو ما حكمها؟
قوله رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله، ليس هذا من قبيل التسوية، ليس هذا من قبيل التسوية، وإنما أن أهل بيته رضي الله عنهم تركهم لله سبحانه وتعالى، تركهم لله حافظا ومعينا وموفقا ومسددا ورازقا ومنعما ومتفضلا، وتركهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كنف الرسول عليه الصلاة والسلام، في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى المراد، فليس المراد هنا التسوية، وإنما هم تركهم لله يحفظهم ويرزقهم ويعينهم، وتركهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من قوت ورزق وغير ذلك يقسمه بين أصحابه ويعطيهم من رزق الله الذي أعطاه. نعم.
يقول: ما حكم إهداء ختمة قرآن للميت؟ هل تحسب له؟
الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأصل في قول في ذلك قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقتصر في هذا الباب على ما دل عليه الدليل، ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت، والله أعلم.
يقول ما حكم دفن الميت في الدار بدلا عن المقبرة؟
لا يجوز، الميت يدفن في القبر، في المقابر، يدفن الموتى في المقابر، لا يدفنون في البيوت، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا بيوتكم من قراءة القرآن وذكر الله فتصبح مثل القبور. فالبيوت ليست مقابر، ليست مكانا للدفن. وأما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته، لأنه لما مات أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه، فروى لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهذا سيأتي في الترجمة القادمة عند المصنف رحمه الله تعالى.
يقول هل يجوز أن نقوم بعمرة عن إنسان لم يصلي أبدا مع العلم بأن هذا الإنسان قبل أن يموت كانت له نية أن يصلي؟
من كان تاركا للصلاة ليس بمسلم، ومن كان ليس بمسلم لا يجوز أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة. إذا كان مات تاركا للصلاة يكون مات على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
أكثر الأسئلة جاءت في مسألة العمرة، هل يجوز الاعتمار عن الميت أو العاجز؟
الاعتمار عن الميت يجوز إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه، إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن ميته سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته، وهذا من الأمور التي تفيد الميت، هذا من الأمور التي تفيد الميت، وهي مستثنات من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لورود أدلة خاصة تدل على ذلك. والعاجز إن كان المراد بالعجز بدنيا فتعتمر عنه، إذا كان المراد بالعجز العجز البدني فتعتمر عنه، يعني إذا كان كبيرا هارما لا يستطيع أن يركب فلك أن تعتمر عنه، أما إذا كان نشيط بدنيا وعاجز ماليا فلا يجوز أن تعتمر عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.